أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
مشاهدي ومستمعي بودكاست قبل الغروب، مبارك عليكم الشهر وأهلا وسهلا بكم. هذه الحلقات تأتيكم برعاية تطبيق سيركليز. تطبيق سيركليز يساعدك تدخر أموالك وتنضم لجمعيات شهرية مالية آمنة ومضمونة بكل خصوصية، تستلم كامل مدخراتك بدون ما تحس بأي تقصير، سواء عدم اكتمال أعضاء أو حتى توقف أحد عن السداد. وكذلك يحظى البرنامج برعاية من تطبيق زكاتي الذي يسهل أداء فريضة الزكاة ويحظى بثقة هيئة كبار العلماء لتصل زكاتكم لمستحقيها من مستفيدي الضمان الاجتماعي بكل يسر وموثوقية. كل الشكر لرعاة بودكاست قبل الغروب ومتابعة ممتعة نتمناها لكم.
حمل تطبيق سيركليز وادخر أموالك.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في بودكاست قبل الغروب. أساطير الأولين في كل ثقافة من ثقافات الشعوب نجد أن الأسطورة لها مكانة قارة في أدبياتهم. حديثنا اليوم سيكون عن الأسطورة، عن معناها اللغوي وكذلك عما جاءت به في القرآن الكريم والتاريخ العربي، وسنذكر بعض الشواهد عن ذلك. نرحب بداية بضيفي الدائم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. أهلا وسهلا فيك شيخ.
حياك الله دكتور جابر وحيا الله الإخوة جميعا.
الأسطورة نسمع عنها كثيرا في كل الثقافات وفي كل الشعوب، ولها وقعها في الحكايات الشعبية أيضا كذلك. بداية نريد تعريف لغوي لهذه الكلمة.
الحمد لله، وبعد، الأسطورة تجمع على أساطير كما تجمع أحدوث على أحاديث وأعجوب على أعاجيب، وهي ذات ارتباط باللغة كما حرره كثير من الفلاسفة خاصة الألمانيون منهم، ولهذا يقولون إنه لا مناص منها. تأتي الأسطورة من الزمن القديم السحيق، ثم تلقي بظلالها المظلم على الواقع وعلى حياة الناس، فالعقل يشرئب إليها ويحبها لأنها تخرجه من القيود، ثم يوظفها هو كيفما شاء جيلا بعد جيل. وما من أمة كما قلتم في مقدمتكم بصرف النظر عن الأعراق والأوطان والأديان إلا ولها أساطير تفيء إليها. فالأساطير حاضرة في التراث الفرنسي والإنجليزي والإيطالي والعربي والياباني في شتى أحوال الناس، شتى الأمم حاضرة بقوة. الناس تحتاج أحيانا إلى أن تخرج عن القيد الذي هي فيه بشريا هذا منذ أن كان الناس. حتى في عصرنا الحديث هذا ظهر ما يعرف بصناعة السينما، وتصدر فيها الحسنوات من النساء، وأهل القسامة والوسامة والشدة من الرجال. ومع ذلك صناع السينما منتجو الأفلام لم يكتفوا بهذا، فهذا إشباع للجسد. بقي العقل والروح تحتاج إلى شيء
من الإشباع
يشبعها، فلجأوا إلى أفلام الخيال، حياة أناس آخرين في كوكب. الأفلام التي تعنى بقضايا الشيء الخفي كالجن وأشباههم، وهذا منحى نحو الأساطير الممثلة غير التي صناعتها التي بضع قوامها اللغة التي تتنقلها الأجيال جيلا بعد جيل. لكن غالب الأساطير لا تسمى أساطير حتى تخرج عن منطق العقل وسنن الله عز وجل الظاهرة في كونه. يعني لابد تلبس بشيء من هذا، لأنها لو كانت تتفق مع العقل ومع سنن الله في كونه لأصبحت حدثا تاريخيا في حقبة ما عاشه مثل بشر مثلنا، فسجل ودون لا أكثر ولا أقل. أما الأساطير لا، تأخذ شيئا من الذي يعني أحيانا تلتبس بالقداسة عند الناس، وأن جرت العادة أن كل قديم مقدس في الغالب. انفكاكه من القديم صعب، لأنه لا يسمى أسطورة إلا إذا كان يتكلم عن أشياء لا يستطيع أحد أن يثبتها ولا يحب أحد أن ينفيها، لأنها من وجه أو من آخر هي يعني تخاطب شيئا في نفسه،
كأنها متنفس
بالناس، لكنها موجودة عبر الثقافات كلها وعبر العصور كلها. هذا من حيث المدخل إلى هذا اللقاء.
هي وردت في القرآن الكريم،
وردت في القرآن كما تعلم أن قريشا، وقلنا هذا مرارا في هذا اللقاء، لم تقبل أن تصدق أن هذا القرآن من عند الله. فقال الله عز وجل عنهم: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم؟ قالوا أساطير الأولين. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقولهم هذا من أعظم الفرية، جعلوا هذا القرآن المبين النور الظاهر البين من أساطير الأولين التي لا تتفق مع العقل ولا مع السنن ولا مع المنطق. وهذا من الفرية على الله عز وجل والصد عن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد كانوا في كل ذلك يحاولون أن يبعدوا الناس عن القرآن، لعلمهم أن الناس متى ما آمنوا بالقرآن أنه كلام الله فإنهم سيساقون إلى الهدى طوعا. فصدوا الناس باعتبار أن هذا أساطير الأولين، يعلمون أن الناس منذ أن عرفوا يعرفون أساطير الأولين ولا يصدقونها، ويعلمون أن الأساطير إن هي مجرد أباطيل وأكاذيب قادمة من زمن سحيق ينفس بها عن واقع مؤلم لا أكثر ولا أقل، ولا يمكن أن تكون دليلا على نبوة أو برهانا على رسالة. هذا الذي أراد القرشيون أن يقولوه وهم يسمعون كلام الله عز وجل ينزل عليه. وجعلوا من أساطير الأولين الدعوة المحمدية بأن الإنسان يموت ثم يبعث، فكان الخلاف العظيم ما بين محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وما بين كفار قريش مسألة البعث والنشور، بنوا عليها كل شيء. فتوحيد الألوهية قائم على توحيد الربوبية، والدين كما نعلم أن أسئلة القبر الثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فما دينك إذا آمن بالإسلام لابد أن يؤمن بالبعث والنشور. كانت المصادمة، وتعلم أن العاص بن وائل أتى بحفنة من عظام قد أرمت ثم وضعها في كفه ثم نفخ فيها ثم قال: يا محمد، تزعم أن ربك يحيي هذا بعدما أرمت؟ فأنزل الله عز وجل: أولم يرى الإنسان وأنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وفي التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قالوا: نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فقضية البعث والنشور عندهم غير قابلة، فلجأوا إلى هذا القرآن الذي يثبت البعث والنشور. وإذا القبور بعثرت، القرآن المكي كله يتكلم عن البعث والنشور، يوم يقوم الناس لرب العالمين. فأنكروا وزعموا أن هذا القرآن أساطير الأولين، وقد كذبوا كل الكذب فيما زعموا. هذا مدخل لمفردة أساطير الأولين في القرآن.
طيب، قصة هناك قصة معروفة لدى البعض اللي هو حديث الخرافة.
حديث خرافة سنأخذه من عدة أوجه إذا أذن. أولا نبدأ بأصل قصة، من أين جاءت كلمة حديث خرافة. الآن أي إنسان يقول لك كلاما لا تصدقه، لا يتفق مع سنة الله في خلقه، تقول فلان يخرف أو هذا حديث خرافة. خرافة رجل من العرب أسرته الجن، الذين أسروه ثلاثة من الجن، لما أخذوه اختلفوا فيه، قال أحدهم نقتله، وقال أحدهم نستعبده، وقال أحدهم نطلقه. فبينما هم يتحاورون جاء جني رابع فأخبروه بحالهم، فقال: أحدثكم حديثا عجبا على أن تشركوني في دمه، يعني أنا أصبح أحد الذين يستشارون في هذه الثلاثة. قالوا: وما حديثك؟ والآن جني يخاطب جنا مثله. قالوا: ذهبنا. قال: ذهبنا نحن وسبعة من أبناء عمي نخطب ابنة عم لنا. فقال لنا عمنا: هذا لي عجل فر مني، من أمسكه لي زوجته ابنتي. هو عندما أتاهم هذا الجني الرابع كان يتبع ثورا، وهو رجل قد هرم في السبعين، فقال: منذ ذلك الحين وأنا أتبع هذا العجل، إذا وقفت وقف وإذا أدركته هرب، ولي 50 عاما على هذا الحال. قالوا: إن أمرك لعجيب الذي يقوله الجن الآن، أدخل معنا شريكا في دم هذا الإنسي الذي نحن مختلفون فيه. بينما هم على تلك الحالة جاء جني خامس سألهم عن حالهم فأخبروه، قال: أنا لدي أمر عجيب. قال: وما هو؟ قال: ضاقت بي الأرض في بلد الجان التي أسكنها فخرجت، فبينما أنا في الصحراء وجدت بئرا فنزلت لأشرب فإذا بصائح يناديني فتركت الشرب وصعدت إلى البئر فلم أرى أحدا فعدت لأشرب فإذا به ينادي مرة أخرى فلم أبالي به وشربت فسمعته يدعو علي اللهم إن كان رجلا فامسخه امرأة وإن كان امرأة فامسخه رجلا قال فتحولت إلى امرأة وذهبت إلى بلد من بلاد الجن أخرى فتزوجت وأنجبت طفلين ثم اشتقت إلى بلدي وبينما أنا راجع مررت على نفس البئر فلما نزلت لأشرب إذا بالصايح ينادي فتركته كما تركته في الأول فسمعته يدعو علي ويقول اللهم إن كان رجلا فامسخه امرأة وإن كان امرأة فامسخها رجلا فعدت رجلا وتزوجت فأنجبت طفلين فإثنان منهم من بطني أصبح عندي أربعة وإثنان منهم من ظهري قالوا إن نبأك لعجيب أدخلوه معهم وما زال كل بعد حين يأتي جني بعشرات الجن كلما أتى جني يخبر بقصة ويشركونه في دم هذا الإنسي وهو يسمع واسمه خرافة يسمع خرافة يسمع هذه الأقاصيص اتفقوا جميعا بعد أن تكاثروا على إطلاقه فلما أطلقوه خرج إلى الناس يحدثهم بما سمع من أخبار الجن فأصبح ما يقوله أي أحد لا يتفق مع العقل ولا مع سنن الكون يسمى حديث خرافة من هذا الباب جاءت كلمة حديث خرافة مما من أسباب رمي المعري بالزندقة أنه قال حياة ثم موت ثم بعث حديث خرافة يا أم عمرو إنكار البعث وإنكار البعث كفر حياة ثم موت ثم بعث حديث خرافة يا أم عمرو طبعا لابد أن ينظر إلى ما قبله وما بعده حتى لا يحكم على الرجل والرجل الآن أفضى إلى ربه ولسنا مسؤولين عنه ومن يعني من الارتياح النفسي أنك تشعر أنك لست مسؤولا عن الخلق ترى هذا يشعرك بالراحة
صحيح
على ربي حسابهم إليه تناهى علم ذلك لا إلي وليس بضائري ما قد أتوه إذا ما الله أصلح ما لدي نأتي لقضية خرف في اللغة الخارف في اللغة هو ذلك الذي يجني الثمار ولا يخفى هذا على مثلك والمخرفة وعاء يوضع فيه ما يشتنى من الثمر لكن كذلك خرف في اللغة أن الإنسان قد يصل في عمره إلى مرحلة معينة من العمر فلا يعني يعي ما يقول يقول الله عز وجل في كتابه لكي لا يعلم من بعد علم شيئا لكي لا يعلم من بعد علم شيئا ما الذي تتضمنه هذه الآية ثلاث معاني ينسى ما عمله وينكر من عرفه ويعجز عما كان يقدر عليه ينسى ما عمله وينكر من عرفه ويعجز عما قدر عليه فلو أتيت لأي أحد قد عمر ودخل في مرحلة الخرف فهو لو قلت له أنك فعلت كذا وكذا في زمن كذا ينسى لا يذكر ولو قلت له هذا فلان جارك لا يعرف ولو طالبته بعمل كان يصنعه سابقا لعجز عنه ومن الأمثلة الحية التي يعني يرى الإنسان فيها قدرة الله بصرف النظر عن يعني أهلها أنا أذكر كنت طالبا في الجامعة عام 82 ميلادي كانت هناك حرب الفوكلاند جزر الفوكلاند ما بين بريطانيا والأرجنتين كان يومها رئيسة وزراء بريطانيا مارغريت تاتشر كانت تعرف بالمرأة الحديدية الآن توفيت قبل حوالي تقريبا 10 سنوات هذه المرأة شاع ذكرها وعلى شأنها قياديا وسياسيا في بلادها بعد موقفها القوي في تلك الحرب حتى لقبت بالمرأة الحديدية هذا كله نحن لا نتكلم في هذه القضايا السياسية نحن الآن على الشاطئ لا ندخل في اللجج نريد الفائدة التي نقصدها عمرت حتى بلغت 87 دخلها الخرف فالصحفي الذي أراد أن يجري معها مقابلة يسألها عن حرب الفوكلاند لا تذكر من حرب الفوكلاند شيئا
عجيب
نسيت ما عملت أنكرت ما عرفت ونسيت ما عملت وعجزت عما كانت تقدر عليه فسبحان الله الحي الذي لا يموت
سبحان الله
سبحان من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء كيف كانت ثم إلى ما آلت وهذا ليس له علاقة بالكفر والإيمان. كل أحد قابل لأن يصل إلى هذه المرحلة، وقد يحفظ الله بعض عباده فلا يصلون إلى هذه المرحلة. أنا أدركت الشيخ حسن الشاعر رحمه الله تعالى، شيخ قراء المدينة في زمانه، بلغ عمره 104 سنوات، 104 سنوات، ويتكئ على سارية في الحرم النبوي يدرس القرآن كما كان في العهد السابق. وهذا يعني شيء، وقد ذكره شيخنا الشيخ عطية الظاهر في كتاب له. المقصود من هذا كله، قد يعني بعضهم يصل لمرحلة الخرف، وبعضهم قد يسمونه العرب لا يهتر، يعني لم يصل إلى تلك الحقبة. هذا كله فيما يتعلق بقضية قصة حديث خرافة التي تكلمنا فيها عن قضية الخرف، ولكن الإنسان يبقى بشرا. الفرق الآن قدرة الإلهية، هذا الذي يعني بلغ مرحلة معينة من السن كل يوم هو أضعف من الآخر، أما الطفل مثله لكنه كل يوم أحسن من الآخر. هذا قابل أن يتعلم، وهذا غير قابل أبدا أن
سيخسر
أن يتعلم، محال. فهذا في نقصان وهذا في زيادة. ثم إذا عمر هذا الطفل آل إلى ما آل إليه الآخر، وكلها تثبت، كنا نقول أساطير الأولين، تثبت أن القرآن من عند الله. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، ومنكم من في آية أخرى منكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. سبحان الله الحي الذي لا يموت. ذلك الإنسان أحيانا كما مر معنا في حديث النابغة، طول عمر قد يضره. وأنا دائما تستوقفني مثلا أخبار ردود فعل عمر الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كأنه مرة قرأت أحسن إلى أحد، لا أذكر الله ماذا أحسن، لكنه أحسن إلى أحد. فالرجل الذي أحسن إليه دعا لعمر قال: خدمك المال والبنون يا أمير المؤمنين. ماذا قال عمر؟ قال: أغناني الله عنه، أغناني الله عنه. ما الذي حصل؟ مات عمر مقتولا وهو في شدته، لا يحتاج إلى أبنائه، يعني تحققت دعوته. اقرأها من هذه الزاوية، يعني عمر مات في 63 وهو أمير المؤمنين وكان في قوته، يعني كان يغدو ويروح ولم يحتاج لأحد من أبنائه أن يقوده أو أن يطعمه أو أن يأتي له بحاجته، كان في شدته. وطعنه أبو لؤلؤ ومات الشهيد رضي الله عنه وأرضاه، وبهذه الطريقة أغناه الله عن كل أحد، لم يكبر حتى يخدمه من حوله من بنيه وغير بنيه. فتحقق قوله: أغناني الله عنهم. وأحيانا يعني الدعوة تجابه، قد كان يقول رضي الله عنه: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. وعمر مدني مع أنه مولود في مكة، لكنه مدني بقوة، وكان يرى أن المدينة أفضل من مكة. الله هو وابنه عبد الله كان يريان أن المدينة أفضل من مكة، وكان إذا نوقش يقول: حرم الله ولا أقول فيها شيئا، لكن المدينة هي المدينة، يعني لا يريد أن يقول شيئا في مكة ولا يقال في مكة شيئا قطعا بيت الله، لكن المدينة عنده في ظاهر كلامه رضوان الله عليه على أنه
هو وابنه.
هو وابنه
عبد الله بن عمر بقي في المدينة إلى
مكة، بقي في المدينة
رضي الله عنه
على أن المدينة أفضل، ثم انتقل عبد الله بن عمر إلى مكة. لكن عمر كان حريصا على أن يموت فيها رضي الله عليه. هذا ما يتعلق الآن بما كنا فيه من
حديث وراحت
الخرافة يعني.
في بعض الأساطير الحاضرة في بعض الأبيات في بعض القصص، ومنها الغول في البيت الشعر المعروف.
الغول إشكال في حياة الناس إلى اليوم، وعند يعني ظهور علامات المخاوف يتحدث الناس عن الغول وعن السعلاه، وكلاهما حاضر في الأدب العربي، عند الجاحظ، عند المسعودي في مروج الذهب، عند القزويني في الأخبار، كثير من الأدباء قالوا هم ذكرها طابت شرا في قصيدته التي يخاطب فيها بني فهم وأنه لقي الغول وأنه قتله في نونية شهيرة. يقولون في خلقته أن عيناه أن عينيه مشقوقتان طولا لا عرضا. هذا إذا قلنا بماذا؟ بوجوده. طبعا بعض العلماء ينفي يعني. وأنت تعلم يعني لما رأيت بني الزمان وما بهم خل وفي للشدائد أصطفي فعلمت أن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. وواحد يقول أسماء ولم تخلق ولم تكني، أسماء وأشياء لم تخلق ولم تكني، الجود والغول، وذكر شيئا ثالثا. هو الجود غريب أن يقولها يعني ليست صحيحة،
لكن في لحظة حزن هو
نعم وقت حزن الغول وجد في شعر القيس: أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوال. ولما أراد الأدباء والنقاد في فهم البيت قالوا إن الغول لا وجود له، فكيف قاله أبو كيف قاله امرؤ القيس؟ أجابوا عنه بقول الله تعالى: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وقالوا إن العرب لم ترى الشياطين ولم يرى أحد الشياطين، لكنها أمر مخوف في النفس، وكذلك الغول عندهم أمر مخوف في النفس. وهذا مسألته الكبرى، قضية النمنام كما كذلك يسميه العام النمنم والسعلاه والغول، وكل ما خدعك فأهلكك فهو غول. ولذلك كلمة غول ترى في الأصل الشيء الذي يعني يسيطر على الذهن يعني يذهبه. الله لما ذكر الخمر قال: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، يعني لا تذهب شيئا من العقل. فكل شيء اغتالك وأهلكك من حيث لا تدري
غول،
هو فهو غول.
نعم.
وفي الأصل، في الأصل الآن نحن الآن لما يأتي الإنسان يشتري مشروب خارج البلاد يعني ويسأل يعني المسلم يسأل البائع: هل فيها كحول؟ هي كحول ما فيش اسمه في كحول، كحول هذه منقولة من العربية من كلمة غول، لكن لما ترجمت للغات الأخرى وصلت إلى كلمة كحول. واضح الآن؟ يعني أصل المفردة
كلمة كحول أصلها غول،
أصلها غول، كلمة المفردة هذه أصلها غول، جاءت في القرآن: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. ثم لما انتقلت من العربية إلى معهد العثمانيين إلى التركية وخرجت إلى المجتمع البشري يعني إلى الدول الأخرى، خرجت بهذا المعنى فوصلت إلى كلمة كحول. ولا الكحول جمعها جمعها كحل، الكحل في اللغة العربية ما هو؟ الشيء الذي
يفتحل به
في العين، لا علاقة له بالكحول العربي، الكحول الكحل باللغة العربية، لكنها ما معنى ما فيه كحول؟ يعني إن هذا الشراب لا يذهب العقل، لا يذهب العقل، ليست فيه المادة التي تسكر. ما معنى السكر؟ الإغلاق، سكرت أبصارنا يعني أغلق،
غطاء،
غطاء، سكرت الباب بمعنى قفلته، صددت أو صدته. فكحول منقولة أصلا من كلمة غول، ثم نشأت هكذا حتى وصلت إلينا، عادت إلينا بهذا. معلوم أنه في اللغات، اللغة كما تعلم كائن حي، نحن إذا أخذنا من العجم من غير العرب لابد أن نخلطها بشيء من لغتنا، لا يمكن أن نسلم بها.
مثل تلفاز،
مثل تلفاز،
نعم هي تلفاز،
هي وهي كلمة. طبعا أنا يعني سيء جدا في نطق الكلمات الأجنبية، إن تكلمت عن الديانات أو غيرها إلا يعقب علي وأصبحت مثل السريقة.
يعني ما تبغى تقول تلفزيون؟
لا أجيدها يعني لا لا أتكلم لغة إنجليزية، وحتى عند العرب لا يمكن يعني من أنفتها لما تنقل كلمة عن غير العربية إلا تدخل فيها شيء. لذلك كلمة إسماعيل مثلا تقال في العربية إسماعيل وتقال إسماعيل باللام والنون، لأن أعجمي العرب إلا يدخلوا فيها شيء.
أظن سموئل من سموئل،
سموئل
أي
وكذا، لا يعني أقصد أنا في نقلها لا بد أن يحرفوا فيها.
نعم.
فكذلك اللغات الأخرى إذا انتقلت إليهم كلمة من عندنا لا بد أن يدركها شيء من التغير. هذا ما يتعلق بأساطير الأولين.
أساطير الأولين، شكرا لك. سؤال أخير أن أذنت لي: هل يستطيع الإنسان أن يرى الجن؟
من حيث الأصل لا، إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترون. قد يتهيأ جني لأحد فيراه قد يحصل كأمر عارض، لكن الأصل أن لا يرى الجن. ولا بد أن يعلم أن الثقلين الإنس والجن لم يجعل الله سلطانا للجن على الإنس ولا سلطانا للإنس على الجن. وأكثر ما يقال ويقوله الرقاه ويقوله بعض أهل الشعوذة كله لا أصل له. أي قوتان عظيمتان متقابلتان لو أن إحداهما بلغت شأوا بعيدا لما أبقت الأخرى. فحتى يبقى الجن وحتى يبقى الإنس لا بد أن يكون السلطان منزوعا منها هنا منها هنا حتى يبقى الثقلان. الله يقول سنفرغ لكم أيها الثقلان. وإبليس وهو إبليس لما يخطب يوم القيامة الله يقول وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي بالوسوسة فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل. ليس للجن سلطان على بني آدم إلا الوسوسة، وسوس لهم الشيطان.
وأغلب ما يحدث هي أوهام الآن،
أوهام وأحاديث نفس يعني أشياء عجز البدن والروح أن عجز البدن والروح أن يتحملها فأوكلها إلى عالم الغيب.
نعم شكر الله عليك. انتهت الأسئلة. شكر الله عليك. شكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام، وإن شاء الله نلتقيكم في الحلقة القادمة. في أمان الله.